الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله عز وجل الذي جمعنا في هذه الساعة بهذه الساحة أن يجمعنا وإياكم بحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، في البداية هنيئاً لكم هذا المقام الطيب، واسمحوا لي أن أقول أخيراً عدنا إلى محاضن التربية بعد أن جفوناها فترة طويلة. ولا أقصد بالفترة الطويلة فترة سنتي الثورة، لا يمكن الفترة دي أشد، إنما أنا أقصد من فترة طويلة طويلة افتقدنا محاضن التربية، افتقدنا ما نسميه الآن بالمعسكرات التربوية، أو زي فضيلة الشيخ خاني ما سماه بالاعتكاف. حقيقة يا إخوة، هذا هو بداية الطريق. إحنا الآن بدأنا، لأن الطريق إلى الله عز وجل طريق شاق، ليس مفروشا بالورود، فالعبد تتخطفه أعداؤه. والرجل جاء للحسن البصري رحمه الله وقال: يا إمام، من أين يبدأ الطريق إلى الله؟ إحنا معتادين نسأل عن الطريق، أروح الأمرانية منين؟ وأروح المنيف من فين؟ وإيه أقرب طريق وصلني للدائري؟ وأروح ميدان التحرير إزاي؟ وأروح للتحرير إزاي؟ إنما الرجل ده سأل هذا السؤال العجيب: يا إمام، من أين يبدأ الطريق إلى الله؟ فالإمام لم يجب نطقا، إنما أجاب بالإشارة، أشار إلى قلبه كأنه يقول: من هنا يبدأ الطريق إلى الله عز وجل. وتلك هي بداية الله مع حبيبه صلى الله عليه وسلم. كلنا عارفين بعض، كلنا طلبة علم، كلنا نحسبكم دعاء إلى الله عز وجل، ونعلم تماما أن الله عز وجل أهل نبيا نبيه مبكرا لتحمل عبء الرساله ولتحمل عبء العبوديه، عشان يكون هو النموذج الامثل للعبد الامثل لله عز وجل. بدا الله تاثير نبيه مبكرا. حضراتكم تعلمون ما قاله الله في شان موسى عليه السلام: ولتصنع على عين صناعه العبد، واصطنعتك لنفسي. طيب هذا العبد المحمدي هو امثل النماذج في العبوديه، امثل عبد. هو قال كده عليه الصلاه والسلام: اما والله اني لاخشاكم لله، اني لاعبدكم لله، اني لاتقاكم لله. دي تعبيراته عليه الصلاه والسلام. فبدأ مع رسول الله مبكرا من هنا، يعني من القلب عليه الصلاه والسلام، وهو مصطفى لسه غلام عند حليمه السعيديه، ومع ذلك تجري له اول عمليه غسيل لقلبه عليه الصلاه والسلام، اللي هي بتعرف في السيره والسنه النبويه بقصه ايه؟ شق صدره عليه الصلاه والسلام. عمليه فعلا جراحيه اتمت فعلا. وكان انس يقول: والله كنت ارى اثرا مخيط في صدري عليه الصلاه والسلام. يعني عمليه فعليه، مش عمليه روحيه او معنويه، لا، عمليه حسيه فعلا. انه هو غلام مسترضع. شوف البدايه فين؟ البدايه مبكره جدا، لانه طريق العبوديه ليس طريقا قصيرا ولا طريقا ممهدا مفروشا بالمرور ابدا. العبد طريق شاق وطويل، والعبد يتخطى خلال هذا الطريق من كثير من العبد يقطعون عليه طريقه الى الله عز وجل، من شبهات ومن شهوات ومن اعداء الانس واعداء الجن ومن الكفار ومن المنافقين ومن عقبات النفس وهوى النفس. فهو غلام مسترضع تجرى له عمليه القلب وشق الصدر. بس خد بالك، ايه معنى هذه العمليه؟ ايه اللي حصل فيه؟ اتاه ملكان فاختطفانه من بين الغلمان، والغلمان ينظرون ثم يشق صدره عليه الصلاه والسلام ويستخرج القلب ويشق القلب نفسه وتستخرج منه نطفه سوداء يرمي بها الملك ويقول لصاحبه: هذا حظ الشيطان منه. ثم يغسل القلب بماء زمزم، ثم يلقم القلب، ثم يرد الى مكانه، ثم يلقم الصدر. ورجع وقد وصل الخبر الى حليمه رضي الله عنها، فيرجع وهو منتقع لونه عليه الصلاه والسلام من اثر ما اجري له. لكن شوف معنى اللي حصل، انه يشق القلب نفسه وتستخرج منه النطفه السوداء حظ الشيطان منه صلى الله عليه وسلم، وبعدين يغسل القلب من اثر هذه النطفه السوداء، يغسل بماء زمزم، ثم تعود هذه العملية للتكرار مرة أخرى. إمتى؟ ليلة المعراج أو ليلة الإسراء والمعراج، قبيل رحلة الإسراء والمعراج. لكن شوف الفارق ما بين العملية الأولى وما بين العملية الثانية عشان تضع قدمك على أصول المنهج السلفي. في العملية الأولى استخرجت النطفة السوداء وغسل القلب. في العملية الثانية يشق الصدر ويستخرج القلب ويشق القلب، وفي هذه المرة يغسل بماء زمزم ويحشى إيمانا وحكمة، ثم يلأم القلب، ثم يرد إلى موضعه، ثم يلأم الصدر. إيه الفرق بين العمليتين؟ تقدر تقول العملية الأولى اسميها ايه؟ التخليل. خذ لي يا قلب عليه الصلاه والسلام من حفظ النفس والهوى والشيطان. وفي المره الثانيه التحليل، حلي القلب بغسله وبحشه ايمانا وحكمه. عشان كده لما الشيخ ناصر رحمه الله وهو يضع معالم للمنهج السلفي في التربيه والتزكيه قال التخليه قبل التحليل، او انا سمعته يقول التخليه والتحليل لكن قراتها قبل التحليل. اذا نحن في حاجه يا اخوه الى اجراء هذه العمليه مرارا وتكرارا. والامام ابن القيم رحمه الله يقول كما في مدارج السالكين انه لا تغسل القلوب، ما فيش مش هتجرى لنا المعجزه دي والايه دي، مش هتجري ليا ولا ليك. انما يقول ولا تغسل ماء قلوب، ولا تغسل قلوب العباد الا بماء التوبه. ده كمان اللي يغسل قلبه عليه الصلاه والسلام مره واثنين واجرت له التخليه والتحليه كان دائما ابدا ما يواظب على غسل قلبه بالتوبه. هو نفسه بعد ان بلغ رتبه النبوه والرساله وبعد ان اصبح سيد الاولين والاخرين لم يتاخر يوما واحدا عن المواظبه على غسيل قلبه بماء التوبه عليه الصلاه والسلام، مع منزلته ومع كونه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر عليه الصلاه والسلام. منين جبنا الكلام ده يا مولانا؟ ما هو انت حضرتك حافظ. تعرف حضرتك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ان كنا لنعد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد اكثر من 70 استغفار. وهو يقول عليه الصلاه والسلام كما في حديث الاغر: ايها الناس توبوا الى الله واستغفروا، انا قدوتكم انا اسوتكم في هذا المقام، مقام التوبه والمداومه عليها. يا ايها الناس توبوا الى الله واستغفروا فاني اتوب الى الله في اليوم 100 مره عليه الصلاه والسلام. طيب اذا كان هو يتوب في اليوم 100 مره مع منزلته في النبوه والرساله ورتبته على الاولين والاخرين، فما احوجنا احنا بقى الى كم توبه؟ احنا كده محتاجين كم توبه؟ ما لحقتش بقى. لو هو 100 توبه عليه الصلاه والسلام في اليوم، يبقى احنا كده محتاجين توبه بغير عدد. ليه؟ على الاقل توبه تناسب اوضاع قلوبنا، توبه تناسب اوضاع نفوسنا، مش عايز اقول يعني ضعف نفوسنا، توبه تناسب ما يحيط بنا من اعداء شبهات وشهوات ونفس وهوى وشيطان وكفار ومنافقين. توبه تليق بحجم طاعتنا الضئيله وحجم معاصينا التي لا حصر لها. صحيح كل بني ادم خطاء، لكن فتح الباب بين ايدينا وخير الخطائين التوابون. توابون تواب تواب تواب، واخد بال حضرتك؟ مش التائبون، التوابون المكثرون من التوبه، او كما قال ابن رجب المواظبون المداومون على التوبه. ما ينفعش اتوب النهارده وما توبش بكره، اتوب بالليل وما توبش بالنهار خاصه. وان الله عز وجل وضع لنا المعلم لهذه التوبه، ان الله تعالى يبسط يده بالليل عشان ايه؟ ليتوب مسيء النهار عشان ما يسويش لسه اليوم اللي بعده، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. اذا طلب ربنا تبارك وتعالى منا المواظبه على التوبه امتى؟ بالليل وبالنهار، بالليل وبالنهار. طب هو النبي كان كده؟ كان النبي
كنا نعض عليه في المجلس الواحد يعني كأنها كده قاعدة في النهار دي. لا ما انت ما تنساش ان هو عليه الصلاة والسلام كمان كان بالليل منهجه ايه؟ كان اذا اختلى بربه يصلي من الليل حتى ايه؟ تورى من قلبه. حتى اشفقت عليه عائشة واشفق عليه المغيرة كما ورد الحديث عنهما: يا رسول الله أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذا هو عليه الصلاة والسلام عاش حياة التوبة بالليل وبالنهار. توبته بالنهار ذكر واستغفار ودعوة وجهاد وغزو وإدارة للدولة وفصل الخصومات والقضاء بين الناس وتعليم أصحابه وتبليغ وكل ده. وتوبته بالليل أن يختلي بربه تبارك وتعالى وينصب قدميه بين يديه فلا يزال واقفا حتى توطنت قدمه صلى الله عليه وسلم ولم يطق منه ذلك أصحابه. كلنا فاكرين أظن حديث حذيفة رضي الله عنه جرى مرة وعبد الله بن مسعود متهيألي برضه جرى مرة، حضراتكم عارفين كل واحد منهم خد نموذج كده مع النبي عليه الصلاة والسلام في قيام ليلة. حذيفة يقول: فاستفتح النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فاستفتح سورة البقرة، حضراتكم عارفين، فقلت ما دام بقى استفتح سورة البقرة يبقى أكيد سيبقى عند المئة ركعة أقل من مئة آية من البقرة. قال: ألم يزل يقرأ حتى تجاوزها عسى الليل؟ قلت: إذا يركع عند المئتين أكيد بقى هو لو كده عن مئتين. قال: ألم يزل يقرأ حتى تجاوزها؟ فقلت: إذا يقرأ البقرة يعني هيركع عند آخرها. قال: فانتهى من سورة البقرة واستفتح سورة النساء. طبعا عشان بعض العلماء يقول عشان الترتيب ما كانش يحكم الترتيب في هذا التوقيت، استفتح سورة النساء نفس التكرار نفس حذيفة يقول لك هيركع عند المية، فلم يزل يقرأ حتى فرغ منها. فقلت له: اركع خلاص البقرة والنساء في ركعة واحدة. قال: فاستفتح سورة آل عمران، وبرضه نفس اللي حصل في آل عمران يركع عند المية، انتهى من آل عمران. يبقى البقرة وآل عمران بترتيبنا والنساء في ايه؟ في ركعة واحدة. بالله عليكم من يفعل هذا حق له أن تلب قدمه ولا تتورى ولا ما تتورمش؟ أكيد دي ركعة. ده خد بال حضرتك ده لسه وجه طلبتي ما اتفضحش قوي، ده أنا عارف حضرتك عارفين بس أنا بشوقك يعني للأثر للخبر. ده كمان بقى إيه؟ مش القراءة اللي هي قراءة السرد، إنما ده قراءة الخشوع والتدبر إلى درجة أنه لا يمر بآية عذاب إلا استعاذ، ولا بآية جنة إلا سأل الله من فضله. ده كمان كده على كده. ثم قال حذيفة: ما هو أقرب؟ قال: ثم ركع فكان ركوعه قريبا من قيامه. الركوع قريبا من قيامه. ثم رفع فكان رفعه قريبا من ركوعه الى اخر الحديث. ده نموذج حياه النبي عليه الصلاه والسلام. هو ليه بيعمل كده في نفسه صلى الله عليه وسلم؟ اولا لنفسه يرقى في اعلى درجات العبوديه فيكون فعلا اخشانا واثقالا واعبادا، وفي نفس الوقت ليكون لنا فيه ايه؟ الاسوه الحسنه والقدوه. عليه الصلاه والسلام: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه عليه صلوات الله وسلامه. وكذلك نفس العيشه دي نفس العبوديه دي بدأت بقى تظهر آثارها على غير ما ذكر. على سبيل المثال مثلا بدأ عليه صلوات الله وسلامه فوق هذا كله يكثر من الصلاة، فالصوم أحب عبادة إلى الله عز وجل، وإن كانت الصلاة أعظم منه منزلة، لكن الصوم في حد ذاته من أحب العبادات إلى الله عز وجل. الصوم لي وأنا أجزي به، وكل عمل ابن آدم له. فكان عليه الصلاة والسلام فوق هذا يكثر أن يصوم إلى الدرجة أنه يدخل على أهله صباحا ضحى: هل عندكم طعام الفطور؟ فإن قالوا نعم فبها، وإن قالوا لا قال: إذن إني صائم. يروح له الصيام عليه الصلاة والسلام. وحضرتك عارف أن الصيام النافلة الأمر فيه واسع، فيجوز ما لم يكن قد تناول مفطرا أن يشرع في نية النافلة ولو من الضحى وعدة أحماس إلى وقت الزواج. فوق هذا يا أخي الحبيب عليه صلوات الله وسلامه، كان يعيش عيشة الزهد التي ترقق القلوب، عيشة الزهد، بس مش الزهد اللي احنا فاهمينه أو الزهد اللي أنا وحضرتك متصورينه، لا لا، ده زهد لا يستطيعه إلا رسول الله وآله صلى الله عليه وسلم. يعني لو أنا جربت الزهد ولا حضرتك جرب الزهد المحمدي، يعني لا يبقى زوج مع زوجة ولا زوجة مع زوج. إنما يأتي عبد الله بن الزبير أظن ويسأل خالته: يا أمه كيف كانت عيشتكم؟ نظامكم في الأكل والشرب إيه؟ لأنه كان فضيل الشيخ خالد يحدد حرارتهم عن إنه الاعتكاف انقطاع كامل للعبادة وانقطاع كامل عن الفضول، فضول الكلام وفضول الصحبة وفضول الخلطة وفضول النوم وفضول الأكل والشرب، عشان يبقى اعتكاف بمعنى صحيح، مش مجرد هو كان الشيخ بيقول معسكر بس كده عشان لا. لا، الشيخ عبد الفتاح الزيني غفر الله لنا وله، الشيخ عبد الفتاح الزيني مش شيخنا بس، لا، قبل أن يكون شيخنا جميعا هو شيخ، يعني من سنة 72 ماذا علمت ألف باء القرآن والعقيدة والدين والمنهج إلا على يدي، ما صحت مني فاتحة الكتاب إلا على يدي، الشيخ عبد الفتاح الزيني، على الرغم أنه يعني مش عجوز أوي للدرجة دي، فرق بينه وبينه تقريبا 4 سنين ولا حاجة، ده بكتير يعني. إنما أول يوم دخلنا فيه سجن طرى: لا أراكم الله سجون الطغاة مرة أخرى، بل ولا أرانا الله وجوههم حتى ولا على شاشات التلفاز. فطبعا كانت حياة يعني لا يعني حدث عنها ولا حرج، قفلوا علينا كل شيء، الميه يعني يدي لك ميه مثلا ربع ساعة على مدار اليوم، كنا بنقسم الماء بغطا الشركل، عارف حضرتك غطا البلاستيك، كان الشيخ بيوزع علينا الماء نصيبك من الماء بغطا الشركل، هتشرب طب هيتوضا، يقول لك 3 غطيان فقط، توضا 3 غطيان جركل، تعرف الجركل ال 20 لتر الغطا بتاعه كبير شويه، معقول يعني نص علبه الزبادي، نص علبه الزبادي تقريبا، يدي لك 3 غطيان عشان تتوضا. طب اللي اصابته الجنابه وعايز يغتسل المسموح بيه اقصى كميه 5 غطيان بس، ونتوضا؟ ايوه نتوضا يا مولانا، احنا نقول له نتوضا ازاي بتاعت، يقول لك سبحان الله، قد كان هو من خير من البشر اجمعين يتوضا بمثل الكف عليه الصلاه والسلام، وكان يغتسل بصاع 4 كفوف من الماء يغتسل فيها صلى الله عليه وسلم. ونقول له هناكل ايه ونشرب ايه؟ مفيش اكل طنك، مش فول مسوس، لا ده سوس مفول. صحيح طيب انا حضرتك، وكان اللي يطلع يروح جلسات الناس تهاجم من الاهالي حوالين يعني في مكتب المحكمه ويسالوه طيب كيف حال فلان، ويقول لهم لله الحمد والمنه حاله ينفخ. وكان الشيخ عبد الفتاح يقول لنا أتتحسرون على هذه العيشة؟ مش قادر تصبر عليها؟ احنا مش قادرين فعلا، ما احنا ما اتمرناش عليها، ما اتعودناش عليها، لسه ما كناش دخلنا المحاضن التربوية، مفيش. فانتوا مش كاملين، تصبروا. فإنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، وإنما الصبر بالتصبر. مفيش عليها ما تبقاش كده، تصبروا. والله والجود، والله ما أخشى عليكم إلا أن تفتح عليكم الدنيا هنا في السجن، فيصبح السجن معسكر تسمين. تسمين. فوالله لقد عشت أنا وهو وغيرنا من الإخوة في السجن حتى تحول إلى معسكر تسمين بمعنى الكلمة. كان الطعام من كثرته على تنوعه يفسد، مش لاقي حد ياكل. لكن شوف عيشة النبي عليه الصلاة والسلام، العيشة دي معسكر التسمين ده اللي احنا عايشينه في بيوتنا، هو ده يربي؟ هو ده يربي القلب؟ لا. هو ده يعين على الطاعة؟ لا. صعبة جدا، صعبة بين وبينك. الواحد يقعد يتني ويتفرد و عفى الله عني وعنكم ويتجرع ويقول لك الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وجعلني مسلمين وجعلنا مسلمين، وبعدين عايز يقيم ليه؟ يقيم ازاي؟ ده بالعكس، الشيطان ياتي اذا رصد صاحبنا الابعد فيعقد الشيطان على قافيته بثلاث عقد ويقول عليك ليل طويل فارقد، كانه بيقول له خلت. لا نتيجه طبيعيه لما فعلت الا انك تنام من غير يقظه، نوم مستغرق، فضول. لكن كيف كانت عيشتكم يا أمة؟ اللي هو عبد الله بن الزبير ودي خلفه. قالت والله يا ابن أختي كان يمر الهلال والهلالان ثلاثة أهلة في شهرين ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. عشان كده البيت ده أنتج النبي عليه الصلاة والسلام، أنتج عائشة وحفصة، وأنتج خديجة، وأنتج أم سلمة، وأنتج فاطمة رضي الله عنها، وأنتج علي بن أبي طالب اللي تربى في هذا البيت المحمدي، أنتج. ورانا فعل نماذج يمر الهلال والهلالان ثلاثة أهلة في شهرين لا يؤخذ في بيت آل محمد النار عليه الصلاة والسلام. والنسوة مش واحدة اللي هي عندي وعندك، هو في حد عنده أكثر من واحدة؟ عشان بس دي، ولا في نساء موجودين؟ في نساء؟ طب الحمد لله، خلي ربنا يجعل كلامنا كلنا عندنا واحدة إن شاء الله، كلنا إن شاء الله من الموحدة. فبيقول لها طيب كانت عرضهم كيف كانت عرضهم يوم ما لما ترك شهرين كاملين مفيش مطبخ يشتغل، مفيش طبخ، مفيش لبخ، وبعد كنت تعلم شنو ايه؟ قالت كان طعامنا الايه؟ الاسودان، التمر والماء. هي دي العيشه يا اخوه التي ترقق قلبا وتربي نفسا. انا مش بقول لك اعمل كده، ده نعمل كده، نحاول نعمل كده ولو حتى على الاقل، على الاقل. كان الشيخ عبد الرزاق عفيف رحمه الله نقول له لا لا صعب، ما تقولناش اعمل ولا اعمل ايه يا عم؟ اعمل ايه؟ صعبة جدا العيشة اللي انت بتقول عليها دي، اللي النبي كان عايشها ده عليه الصلاة والسلام، ده كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا ابني ما هو اللي انا فيه الأسرة الحسنة. ايوه بس مش الصورة دي، ده معدتنا تنشف، معدة تنشف. يقول طيب حاول أن تجعل لنفسك يوما في الأسبوع تعيش فيه عيشة النبي محمد، تجعل يومك على الأسودين الدرب والماء. هنضرب عصافير بحجر، منها التأسي بالحبيب صلى الله عليه وسلم، وبمجرد مطلق التأسي به قرب وطاعة وأجر عند الله عز وجل. ثانيا خطوة على الطريق، على طريق ايه؟ تهذيب النفوس وتصديق القلوب وتعويض المرأة الزوجة وتعويض الأولاد وتربية الولد، خطوة على الطريق. يمكن المحاولة اللي بعد كده جرب كده شهر ولا اثنين، خلي نخليها ربع سنة 3 شهور، وبعدين الربع السنة الثاني نخليها يومين في الأسبوع. نعيش العيشة دي، عيشة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعمل ايه؟ نصوم الاثنين والخميس، ونبدأ طعامنا يوم الاثنين والخميس الثور والنهر، نوع من التطويل وكبح جناح النفس التي كلما اشتهت. انا وحضرتك اشتريت، كلما اشتهت اشتريت. انما هذه عيشه النبي صلى الله عليه وسلم، واصحابه لم يكونوا بعيدين عن هذه العيشه ابدا، كانوا قريبين جدا من هذه العيشه، لان هو مربيهم صلى الله عليه وسلم، وهم مطلعين على احواله، خاصه المقربون منه صلى الله عليه وسلم، حماه ابو بكر رضي الله عنه، وحماه الثاني اللي هو عمر بن الخطاب، ده حماه من قبل عائشه، وده حماه من قبل حفص. كلكم حضراتكم حافظين حديث، بقول دي تذكيرات لا اكثر ولا اقل، حديث في الصحيحين، انه يصعد ابو بكر ليله لم يجد في بيته ما يسد رمقه، عيد لا اكل ولا شرب ولا حتى شويه هواء، خليني اتنفس استعطاف واختلي بربي تبارك وتعالى على جبل احد. وكان النبي عليه الصلاه والسلام يقول لهم احد جبل يحبنا ونحبه. فمن هذا الباب طلع ابو بكر، ثم طلع لهم خيال من بعيد او استواد من بعد. من؟ قال عمر. قال له انت مين؟ ابو بكر رضي الله عنه. اذا احنا بنتكلم في مين؟ في الصاحبين الجليلين، اقرب الصحابه وارفعهم منزله. اما نتكلم عن ابي بكر كما قال الامام ابن القيم، قال لا خلاف بين الامه على انه ابر الامه وخير الامه، بل هو خير الناس اجمعين بعد الانبياء والمرسلين، ابو بكر رضي الله عنه. لكن يا عمر، ما الذي اخرجك في هذه الساعه؟ وعمر لم يكن فقيرا، وابو بكر لم يكن فقيرا، كالبنات. ان امن الناس علي في صحبتي بماله من ابو بكر رضي الله عنه، لكن كان بذال بالمال. ما الذي اخرجك؟ قال اخرجني الجوع. وانت يا ابا بكر ما الذي اخرجك؟ والله ما اخرجني الا الجوع. ثم يلتقيا برسول الله في نفس الليله على نفس الجبل في نفس الساعه، والنبي عليه الصلاه والسلام ينظر، ما الذي اخرجكما في هذه الساعه؟ قال والله يا رسول الله ما اخرجنا الا الجوع. قال وانا والذي نفسي بيده ما اخرجني الا الذي اخرجكما عليه الصلاه والسلام. هذه عشق، وهذه حياته وحياه اصحابه رضي الله عنه. في سنن الترمذي كما تعلمون جاءه طلحه او ابو طلحه، اذا لم تكن الذاكره الشيخاني تذكرني، صحابه الراس مش محتملين، لا يجدون ما يسد رمقهم ولا ما يسد جوعتهم، فربطوا الحجر على بطونهم من شده الجوع، وياتوا الى رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يشتكون الجوع، كما جاءه في مكه خباب، الا ترى ما نحن فيه؟ الا تدعو الله عز وجل لنا؟ نوع اخر من انواع التربيه، الصبر والاحتمال على الاذى والابتلاء لله عز وجل. لكن المرات بيشتكون الجوع، وكشفوا بطونهم عن حجر، فالذي كان ردوه عمليا عليه الصلاه والسلام، ما قالوش طب احتملوا واصبروا عسى الله ان يوسع عليكم، اما انتم شايفين حالي انا برضه طريق منكم، انتم عارفين ايه الشهر والشهرين لا يوقف في بيتي نار، انت عندك زوجة وانا عندي 9 وانا كانوا 11 لسه، واخد بالك؟ انما كان رده عمليا عليه الصلاه والسلام. عمل ايه؟ رفع ثوبه فكشف عن بطنه عن حجر. انتوا حطيتوا حجر واحد؟ طيب انا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكشف بطنه عن حجر صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. عشان كده يا جماعه لما نيجي نقول بقى ان الجيل الاول هو الجيل الاكثر تميزا، ما نتصورش ان الكلام ده من فراغ، ده الكلام ده من منهج تربوي قويم كان يقوم عليه النبي الامين عليه صلوات الله وسلامه. محاضر التربيه يا اخوه في غايه الاهميه. قراننا اللي بدا على بعضنا، لا اقول طبعا اهماله بالكليه، ولكن بدا على بعضنا التفلت من حق القران عليه. الصوم والتنفل، المواظبه على الاذكار، سواء كانت الاذكار المعينه المخصوصه كاذكار الصباح والمساء، اذكار النوم واليقظه، اذكار الصلوات، اذكار الوضوء، اذكار دخول البيت، خروج من البيت، دخول المسجد، خروج من المسجد، حتى اعزكم الله دخول الخلاء، خروج من الخلاء، سماع صوت الطير كسماع نهيق الحمار، الرياح، المطر، او كان مطلق الذكر. الاعرابي ياتي من اعماق الباديه، يا محمد ان شرائع الاسلام قد كثرت علي، عشان الواحد مننا يعرف انه ملوش عذر. لا، الحظ الموفور موجود من غير بقى ما تفكر ان الواحد مننا هيسهر ليل ويطمح نهاره. لا، ده الاعراب ياتون من اعماق الباديه ويقول يا محمد عليه الصلاه والسلام ان شرائع الاسلام قد كثرت علي فمرني بشيء اتشبث به. اديني منهج كده اتشبث به عشان احسن تربيه نفسي وتاهيل قلبي واخذ حظي من العبوديه لله عز وجل. قل لي على حاجه اعتصم بها. قال عليه الصلاه والسلام لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. والله تعالى يقول فاذكروني ايه؟ اذكركم. ذكر الانسان لربه يساوي ان يكافئ هذا العبد بذكر الله عز وجل. الامام شيخ الاسلام يقول ذكر العبد ذكر لساني وذكر قلبي، وذكر الرب تبارك وتعالى اوسع من هذا واعظم. ذكر هنا ذكر الفضل والعفو والمغفره والرحمه. فشوف الفارق ما بين الذكرين والمفتاح في يد العبد. اذكروني اذكركم، الجزاء من جنس العمل. فاحنا يا اخوه مطالبين في هذه المرحله بالذات ان نستعيد حيويه النفوس، وان نستعيد حيويه القلوب، وان نستعيد حراره العبوديه. الناس يا اخوه، المجتمع ما عرفنا إلا بهذا. المجتمع ما عرفنا سياسة، وإن كان الاشتغال بالسياسة ليس حراما ولا ممنوعا، بل هو آلية من آليات الدعوة التي حرمنا ومنعنا منها في فترات سابقة، وهي وسيلة بحد ذاتها وليست غاية، وسيلة لدعم الدعوة ولحماية الدعوة ولتفعيل الشريعة والحكم بما أنزل الله عز وجل ولتعبيد الناس لله تبارك وتعالى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوازن بين هذه الواجبات جميعا، فكان زوجا بارا ومربيا فذا ونبيا رسولا مبلغا مربيا مبينا معلما ومجاهدا ومقاتلا شرسا صلى الله عليه وسلم، وفوق هذا قاضيا يفصل بين الناس، وفوق هذا سياسيا محنكا يبعث السفراء ويستقبل السفراء ويضع معالم الدوله. وما عرف الدنيا كلها معالم الدولة بمفهومها المعاصر إلا على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن إحنا في هذه الآونة طغت علينا السياسة، فمنا من اشتغل بها ومنا من انشغل بها. إحنا عايزين نشتغل بها مش. لكن أنا هنشغل بها ليه؟ أنا وأنت هنشغل بها ليه؟ نحن نريد من باب فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يشتغلون ويسدون عنا هذه الثغرة، وإحنا لا نجد خلاص، فنشغل بقى بالمنهج، نشغل بالتربية، نشغل بتعبيد أنفسنا، لأننا لا نستطيع أن نربي غيرنا دون أن نربي أنفسنا، ولا أن نعبد غيرنا لربنا دون أن نعبد أنفسنا لله عز وجل، لأنه فاقد الشيء في الحقيقة لا يعطيه. والصحابة شوفوا كم بذلوا في تعبيد أنفسهم، ففتح الله لهم قلوب العباد وعقول البلاد وعقول العباد وحدود البلاد عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. لكن ملاحظ في الآونة الأخيرة، وده برضه بسبب بعدنا عن التربية والعبودية، أبعدنا هذا عن بعض الأبجديات، إنه أصبح عندنا مستشعر في غضون مسحة إحباط، مسحة يأس وإحباط. بعد الثورة ربما تخيل بعضنا إنه أول الطواغيت ما يمشوا من هنا سنعلن الدولة الإسلامية من هنا، ونعلن خلاص القرآن دستورنا. فطبعا ما حصلش. طيب لما ندخل الانتخابات، خدنا انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى وحاد التيار الإسلامي كله خد عنا على قرابة 70% من المجلسين، وقلنا بس هذه خطوة التمكين. وبعدين ما جاش تمكين، ما لقناش، قلنا بس خلاص ايه بقى الخطوة المتممة، انتخابات الرئاسة. وأكيد لو كان في رئيس إسلامي يبقى بجر القلم الصبح تفعيل وتحكيم الشريعة وإقامة الدولة الإسلامية وحتى الخلافة نفسها. جينا الرئيس الإسلامي وبرضه ما حصلش، لم نستشعر تمكينا. ده طبيعي، احنا كنا من الغلطانين. احنا مين اللي فهمنا ان دي خطوات التمكين؟ مين اللي فهمنا ان دي اسباب التمكين؟ لا، دي قد يتصور فيها انها سبب من الاسباب، قد، لكن مش دي اسباب التمكين، مش دي اسباب النصره والتأييد. وبالتالي اصبح هناك نوع من الاحباط، فين عن الشريعه وفين الدين وفين الكتاب والسنه وفين 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 فين صحيح فين؟ ما يا جماعة لما نجد الكتاب والسنة في أنفسنا، لما نجد الكتاب والسنة في دولتنا الصغرى، يبقى دي خطوة فعالة وحقيقية إلى الدولة الكبرى بقى اللي احنا عايزينها، الدولة المنشورة. أقيموا دولة الإسلام في بيوتكم تقم لهم على أرضكم، لأن الأسرة لبنة الأولى في بناء المجتمع، إن صحت هذه اللبنة صح بناء المجتمع. وكما قال الشيخ الأستاذ مالك بن دلي المفكر الجزائري رحمه الله، رجل ده له مقالتين عجيبتين، الشيخ يذكر المقالة الأولانية إنه جاءه رجل رزق بمولود في أسبوعه الأول، فبيقول له إن الله عز وجل رزقني بمولود في أسبوعه الأول، وأنا أرجوك أن تضع لي مشدة تربية هذا الولد، هذا الطفل. ففاجأه الأستاذ وقال له للأسف الشديد، أما هذا الولد فقد فاتك. خلينا نتكلم في اللي بعده بقى. ليه؟ ما في المرحلة المبكرة شويتين ثلاثة، أنت عملت إيه في نفسك عشان ابنك يطلع؟ أنت عملت إيه في اختيارك للزوجة عشان أنا وهي هنكون شركاء في تربية الولد ده ولا البنت دي، وهو سيكون نتاجنا اتعملت ايه؟ هي عملت ايه؟ في مشوار طويل. والمقوله اللي انا عايز اقولها الثانيه من قسمه حديثي قالوا ايه بقى يا سيدي؟ كان الامام استاذ مالك النبي كان يقول: شأن الأسرة مع المجتمع كشأن القلب مع سائر الجوارح. فلما كان القلب السيد على الجوارح والمهيمن عليها، إن صح القلب صح وإن فسد القلب فسد، فكذلك الأسرة مع المجتمع. إن صح بناء الأسرة صح بناء المجتمع، لأن الأسرة لبنة والمجتمع مجموعة من الأسر، وإن فسد بناء الأسرة والعياذ بالله فإن هذا سيتأثر به بناء المجتمع حتما. إنما مش السبيل إلى التمكين مباشرة خط لس كده كما يقولون، أو مباشرة كما يقولون إنه ندخل في انتخابات ونبقى أغلبية في مجلس الشعب والشورى أو مجلس النواب اللي بقى اسمه جديد، وبعدين من معانا انتخابات رئاسة ادي احنا كان معانا مجلس نواب وكان معانا مجلس شورى وما زال ومعانا رئيس. واعتقد ان هذه الفتره التي نمر بها الان ربما تكون اصعب علينا من فترات سبقت حتى ايام الطواغيت. بعض الناس بيستشعر هذا الخطر، يقول لك ده الواحد ما عادش يعني امن حتى على نفسه، بالذات كملتزم كمتدين كاخواني كسلفي كاكا الى اخره. طبعا احنا في هذا المقام ليس هناك يا اخوه ما يبرر مسحه التشاؤم ولا مسحه الاحباط، انما هذا الذي نشعر به سلبيا لا بد ان يدفعنا الى ان نشخص صح عشان نبدا نعالج صح، مع ان هو بحد ذاته اللي هو التشاؤم والاحباط لا مبرر له اصلا. ليه؟ لان احنا واضح انه غايب عندنا حقائق مهمه جدا، سنة لله عز وجل على رأسها سنة الابتلاء. ازاي يا جماعة يكون في تمكين من غير ابتلاء؟ ازاي؟ الإمام الشافعي لما جاء الرجل يسأل سؤال، هو يمكن العبد ولا يبتلى؟ قال له الإمام الشافعي رحمه الله، قال: ويحك، إنه لا يمكن حتى يبتلى، لا يمكن للعبد حتى يبتلى. ليه عبدي؟ قال له: إن الله تعالى ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، وبعدين ثم مكن لهم. ألف لام ميم حبب الناس أن يفرحوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. خد بالك، مش يفتنون، يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ليمحص الله الذين امنوا. فدي لا ينبغي ان تغيب عنك اخي الحبيب، انه احنا لسه قدامنا خطوات مهمه جدا على راسها خطوه الابتلاء. احنا نحمد الله عز وجل على ما نحن فيه، لكن الصحابه وصل بهم الابتلاء الى درجه اهلتهم ان يكونوا اهل التمكين واهل النصره. ابي الهجره النبي عليه الصلاه والسلام كما في صحيح عند البخاري ومسلم حديث حذيفه، قال عليه الصلاه والسلام لحذيفه: اكتبوا لي كل من تلفظ بالاسلام من الناس. من السجل عمومي ارشيف عام لكل من نطق الشهادتين واسلم. قال حذيفة: فكتبنا له يومئذ 1500. عدد كبير جدا 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 بالنسبة له. وقلنا الصحابة بقى لما وجدوا السجل مليان 1500 نخاف، ونحن 1500 ممكن طبعا. قال حذيفة: فوالذي بعثه بالحق لقد ابتلينا حتى كان أحدنا يصلي وحده وهو خائف. طب ويوم الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. بس الابتلاء والزلزال ده كله كان هو المقدمة والمؤهل للنصرة والتمكين. مش عايزين الكلام ده يغيب عنا يا إخوة، لأن إحباطنا إحنا ويأسنا إحنا سيطغى على الناس وسيظهر أثره سلبيا على الناس. لا إطلاقا، عجبا عجبا. الكلمة دي عشان ما تبقاش كلمتي أنا، هي منقولة. عجبا لقوم يئسوا أو أحبطوا وقد بشروا من ربهم بالنصرة والتمكين، وبشروا من رسولهم صلى الله عليه وسلم بالنصرة والتمكين. إزاي يا جماعة؟ نحن أولى الناس بالأمل، نحن أولى الناس بسعة الرجاء في الله عز وجل، نحن أولى الناس أننا قوم بشرنا ربنا تبارك وتعالى وبشرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بالنصرة والتمكين. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم حتى يأتي أمر الله. غير ذلك النصوص طبعا كثيرة. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله مطيم نوره ولو كره الكافرون. عشان كده كان النبي بيغرس هذا المعنى في قلوب أصحابه. لما خباب ولا خبيب يأتيه في مكة في عز الفتنة، قول له ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله عز وجل لنا؟ يقول له يا خباب، لقد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له حفرة ثم يؤتى بالمنشار فيفرق فيشق ما بين مفرق رأسه إلى أخمص قدميه ويفصل ما دون لحمه وعظمه من دم وعصب لا يرده ذلك عن دينه. وبعدين راح غارس فيه الأمل والرجاء في الله عز وجل ليزيل الإحباط واليأس إزالة كاملة من قلبه وصدره ونفسه. يقول والله لا يذلن الله هذا الأمر، يعني الإسلام، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. أعمار الأمم ليست كأعمارنا أفراد، أعمار الأفراد تقاس بالخمسين والستين والسبعين، وقليل من أمتي من يجوز ذلك، لكن أعمار الأمم لا تقاس بهذا أبدا. ولكنكم تستعجلون. وكلنا فاكرين النبي عليه الصلاة والسلام يغرس هذا المعنى، معنى الثقة في أن نصر الله آت وأن تمكينه آت، لأن هذه الأمة يا إخوة ما ولدت لتموت. لا، هذه الأمة ولدت لتبقى. ليه؟ لأنها خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، ولأنها الأمة الوسط الشاهدة على كل الأمم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولأن هذه الأمة هي الأمة الخاتمة التي تحمل آخر رسالات الله إلى خلقه، فبقاؤها ببقاء الرسالة. ممكن هذه الأمة التي تحمل الرسالة الخاتمة تزول أو تموت، هذه الأمة هي قد كبرت لكنها لا يمكن أبدا أن تموت لأنها بقية بقاء الرسالة. فإحنا مش عايزين مسحة الإحباط واليأس تتسرب إلى القلوب بسبب العجلة. نحن نسينا نرى ثمرة وأثرا ونصرة وتأييدا وتمكينا في سنة ولا اثنين ولا عشرة ولا ثلاثين سنة حتى ولا أربعين سنة ولا خمسين سنة. لا، احنا عايزين يكون أملنا واسع ولا يتسرب إلينا أبدا اليأس. هذه الأمة لا ولدت لتبقى لتموت، إنما ولدت لتبقى. وطبيعة هذه الأمة يا إخوة كما ذكر غير واحد الشيخ سيد قطب رحمه الله كان يقول إن هذه الأمة ما سقطت إلا وتقوم بعد سقوطها قياما هائلا. وضرب أمثلة على سبيل المثال، هدة الردة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قاتلة، ولكن شاء الله عز وجل أن تذهب الأمة بعدها نهضة هائلة على يد أبي بكر وبقية الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. وهذه الأمة ما سقطت الدولة الأموية حتى قامت الدولة العباسية أقوى مما كانت عليه الدولة الأموية. هذه أيام التاثر إلا وعادت الأمة عودة حميدة قوية على يد المماليك أيام قطز وظاهر بيبرز، وقبلها ما سقطت أيام الحروب الصليبية حتى نازوا وأهالوا بلاد الشام واحتلوا بيت المقدس 90 سنة أو تزيد، إلا وقيد الله عز وجل هذه الأمة مليارها بها رهبة هائلة وقيامة هائلة على يد صلاح الدين الذي يدحر الصليبيين ويعيد بيت المقدس إلى عز الإسلام وإلى عز المسلمين. فلا نريد أن نستسلم لنظرة اليأس ولا لنظرة الإحباط. كان النبي عليه الصلاة والسلام يزرع في أصحابه الثقة واليقين في أن نصر الله آت لا محالة. على سبيل المثال، حضراتكم فاكرين في طريق الهجرة لما يختبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وصاحبه في الغار والدنيا كلها تبحث عنه وقريش كلها تنصب الجوائز لمن يأتي برسول الله وصاحبه عليه صلوات الله وسلامه، ويصل الخبر إلى باب الغار. ترى لو أنه قد هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هلكت الأمة وهلكت الدعوة وهلكت الرسالة. لكن أيتصور أحدنا أنه يمكن أن يقع شيء من هذا؟ فقط حتى أبو بكر انشغل، أبو بكر ارتحل، يا رسول الله بقاؤك بقاء أمنا. لو أن أحدهم نظر تحت قدمين لرآنا. ورسول الله يقول: اهب يا أبو بكر، ما اهب، ما ظنك يا أبا بكر اثنين هو التنين فرق بحث من قريش مدججة بالسلاح وهم اثنين بس، لكن يا أبا بكر شوف كيف غرس النبي الثقة واليقين وأزال أي نظرات يأس أو إحباط داخل أبي بكر رضي الله عنه، قال له: كيف يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. عشان كده كان الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله كان يقول: اعلموا أن المعركة في حقيقتها ليست بيننا وبين أعداء الله. وما المعركة بين مين ومين؟ قال: المعركة بينهم هم وبين الله عز وجل. المعركة بينهم وبين الله عز وجل. لأن النبي يقول له كده: يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، أنا وأنت لا قدر لنا بهؤلاء. لكن اللي بينوب عنا، اللي بيتوكل بحمايتنا ورعايتنا هو مين؟ هو الله. والله غالب على ايه؟ على امره، ولكن اكثر الناس لا يعلم. والتاني سيدنا سراقة رضي الله عنه لما ينحق بهم في طريق الهجره حتى اصبح طبق يسيل او ادنى، ورفع رسول الله يديه ليدعو ويستغيث بربه تبارك وتعالى، وتسير اقدام الفرس سراقة في الرمل، فيعلم هذا الرجل ولم يكن اسلم بعد أن هذا الرجل وصاحبه كلاهما مؤيد من الله عز وجل. لا لا، أنا لا ألحق بهم ولن ألحق بهم ولن أستطيع القبض عليهم ولن أفوز بجريمة قريش. ليه؟ لهذا واضح أنهما معهم آيات تؤيده من الله عز وجل، ونحن لا قبل لنا بالله تبارك وتعالى. وإذا برسول الله، هو الرجل ده يطلب الأمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول النهار كان على النبي، آخر النهار يطلب الأمانة من النبي عليه الصلاة والسلام، ويصبح فردية أو آلة دفع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا بالنبي يفاجئه ويفاجئنا ويقول: ويحك يا سراقة، كيف بك إذا سورت بسوار كسرى؟ كسرى؟ كسرى إيه عم؟ ده أنت مهاجر، ده أنت مطارد، أنت وصاحبك، ده أنت حتى الآن لم يطد لك مقام، ده أنت الدنيا كلها تكالبت وتآمرت عليك، ومع ذلك في وسط هذا الركام وهذا الظلام يزيل النبي اليأس ويزرع الأمل والثقة في الله عز وجل ويقول: كيف بك إذا سورت بسوار كسرى؟ والثاني يندهش: كسرى؟ كسرى بن هرمز يا رسول الله ملك الفرس؟ قال: كسرى بن هرمز. وتمر الأيام ويتصور سراقة فعلا بسوار كسرى رضي الله عن سراقة وصلى الله وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، وغيره وغيره وغيره. في غزوة احد في غزوة بدر يخطب العريش للنبي عليه الصلاة والسلام وهم قوم خرجوا على غير هدى. مفيش حرب معلنة، مفيش استعداد للقتال، مفيش عدد ولا عذر، انما يفرض عليهم اللقاء فرضا. أينصب العريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ودي برضو من الحقائق اللي بتغيب عنا احيانا، انه احنا في حقيقة امر هذه الامة انها تملك ما لا يملكه اعداؤها، فضلا عن اسباب القوة المادية واثبات الامة الضعيفة. لكن الامة ليست ضعيفة في الحقيقة، امتنا تملك اسباب هائلة من اسباب القوة، امتنا تملك قوة بشرية هائلة، امتنا تملك موقعا جغرافيا متميزا، أمتنا تملك أخصب أرض على وجه الأرض، أمتنا تملك أعمل مناخ على وجه الأرض، أمتنا تملك الموانئ البحرية، أمتنا تملك العقول المبتكرة المفكرة المبتكرة، الخبراء اللي بيديروا ناسا في أمريكا للفضاء، وكانت ناسا للفضاء معظمهم خبراء مصريين، اللي كانوا بيديروا برامج النووية، برامج النووية في أمريكا وأوروبا معظمهم مصريين وعرب ومسلمين. الدولة الإسلامية الباكستانية أنشأت من 30 سنة القنبلة النووية وهي عضو في نادي الدول النووية اللي هي فيها أمريكا وأوروبا وكبار دول أوروبا. فالأمة وإن بدت ضعيفة لكنها تملك كل أسباب القوة، وعلى رأس هذا نحن نملك رصيدا حضاريا هائلا، نملك العقيدة الإسلامية، نملك التوحيد الذي هو حق الله عز وجل على العالمين، نملك تراثا تربويا هائلا تفتقر اليه جميع الامم، نملك تاريخا حضاريا هائلا مجيدا يدفعنا دائما للامام لا يجرنا ابدا الى الخلف. وفوق هذا نملك معيه الله عز وجل، ونملك سلاح الدعاء الذي كان عادة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت عادة النبي أن يبدأ عادة معركه وحروبه بتفعيل هذا السلاح أول ما يفعل من أسلحة، سلاح الدعاء، ينصب العريش ويدخل رسول الله مبتهلا لربه، متذللا رافعا يديه حتى يسقط رداءه، ويأتيه أبو بكر مشفقا عليه ويتلقى رداءه من خلفه ويقول: يا رسول الله هون على نفسك، خد بال حضرتك، فإن الله منجز لك ما وعد. هو أبو بكر بيوحى إليه؟ أبو بكر بيوحى إليه؟ لا طبعا. من منين جاب أبو بكر فإن الله منجز لك ما وعد؟ ما دي الثقة اللي زرعها فيه النبي عليه الصلاة والسلام من يوم الهجرة، مظنك باثنين الله ثالثهما، بقيت الثقة شعلة متقنة في نفس أبي بكر رضي الله عنه. النهاردة في يوم بدر يقول له: يا رسول الله هون على نفسك، فإن الله منجز لك ما وعد. ولا ينسى النبي أصحابه أيضا، فيخرج من عريشه وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. المقالة دي بتعمل ايه؟ ترفع معنويات الجند، ترفع معنوياتهم الى السماء، تؤصل الثقة واليقين في قلوبهم، وان نصر الله آت وان معية الله معهم، وبالتالي قوموا. بعدين ليه؟ قوموا الى جنة عرضها السماوات والارض. فاضطرت طاقات الصحابة بعد ان زرع هذه الثقة وهذا الامل وهذا اليقين في قلوبهم، حتى راينا أن يأتي طفلان من أطفال المسلمين اللي هم ابن عفراء معاذ ومعوذ، ويقف على حافة المعركة كده من بعد، ويقف عند عبد الرحمن بن عوف: يا عم خير يا ابني. ننظر يا طفلين من أطفال المسلمين، قال: أين هذا؟ مرة واحدة أبو بكر، أين أبو جهل معذرة؟ استغفر الله. قال: أين أبا جهل؟ مرة واحدة أبو جهل تجي على القائد على السعيد بتاع، مرة واحدة. قال: ما شأنكما فيه؟ قال: سمعنا أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه حركة الطفلين دول؟ حرارة العبودية في قلوبهم، شدة الولاء والانتماء، حب غامر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رغبة جارحة أن يقدم شيئا لهذا الدين، فإذا بهم تفور دماؤهم أن هذا اللعين يسب النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. شوية بدأ أبو جهل فأشار عليه وقال: هذا هو صاحبكما طفلين، يقول أحدهما للآخر أو يقول كلاهما لعبد الرحمن بن عوف أو المشاهد. أبا جهل والله لا يفارق خيالنا خياله حتى يموت الأعجب منا ويتحقق لهما المراد. ليه؟ الشعلة سقطت في القلوب، الأمل معقود في القلوب، النفوس جبلت على استشعار معية الله ونصرة الله وتأييد الله. شريطة انظر، اتحرك، قدم شيئا لهذا الدين كما فعل هذان الطفلان معاذ ومعوذ. غابت عنا هذه الحقائق في بعض الأحيان، أو نسيناها أو تنسينا. أيضا الأمة دي ما وصلت أبدا أبدا وهي الأكثر عددا ولا عدة، بالعكس العكس هو الصحيح. ما وصلت هذه الأمة ولا مكن لها عبر التاريخ إلا وهي الأقل عددا وعدة، لكن في كفة أخرى رجحة رجحة رجحة. قال الله عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم قلة ولا إيه؟ أذل، مش قلة، أذل، يعني قلة، قلة القلة، لا عدد ولا عدة، بل ولا رغبة ولا رغبة في القتال أصلا، مش طالعين، مش ناويين. ومع ذلك مع فقدان كل هذه الأسباب اللي في نظري ونظرك هي سبب النصرة، مع فقدان هذه الأسباب جملة وتفصيلا، ومع ذلك جاءهم النصر. ليه؟ لأنه أصلا معدل النصر عندنا كمسلمين ولا النصر إلا من عندنا. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، حتى المرة اللي كانوا المسلمين شايفين نفسهم فيها اللي هي كانت في يوم حنين، خد بالك، حتى المرة دي اللي شافوا نفسهم ويوم حنين إذ إيه؟ إذ أعجبتكم كثرتكم. نسيتوا الوصول اللي كانت قديمة، إنه الموضوع مش متعلق بالكثرة والقلة، ده متعلق بموازين أخرى. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، أضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وبعد كده جاءهم نصر الله تبارك وتعالى في هذه الأمة ما نصرت أبدا عبر التاريخ إلا وهي الأقل عددا وعدة، لكن متميزة في الجانب الآخر اللي بيسموه باللغة المعاصرة الجانب الحضاري، بقى جانب التعقل العقائدي، الجانب الأخلاقي، الجانب السلوكي، الجانب التربوي. وده اللي قاله سيدنا عمر، ودي المقال اللي يختم بها الآن. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا أوصى جنده، كما بعث بهذه الرسالة أظن إلى أبي عبيدة في الشام وإلى بقية قوته في الشام بعد أن حمل الله وأثنى عليه ووصاهم بتقوى الله عز وجل في السر والعلن وأن يسمعوا ويطيعوا لأميرهم، قال: واعلموا الشاهد أننا قوم لا ننصر على عدونا بعدد ولا بعدة، إنما ننصر على عدونا بطاعتنا لله وبمعصيتهم له، فإذا استوينا نحن وهم في المعصية غلبونا هم بعددهم وعدتهم. شوف رجعنا لمحضر التربية ثاني اهو، نحن لا ننصر لا بعدد ولا بعد، مش معنى كده هنهمل العدد والعد، لكن مش ده السبب الرئيسي في النصر والتمكين والتأييد. امال ايه هو السبب؟ ننصر على عدونا بطاعتنا لله وبمعصيتهم له. أي لقد الله إذا استوينا نحن وهم في المعصية، في هذه الحالة ستكون موازين القوة غالبا ناحيتكم، فسيغلبون هم بعددهم وعدتهم. إمتى يتحقق فينا أن نفرض عدونا بطاعتنا لله عز وجل وذلنا وعبوديتنا واستقامتنا على المنهج وبمعصيتهم له تبارك وتعالى. عشان كده الخطوة اللي احنا فيها دي بداية الطريق إلى أن نعود إلى محضن العبودية وإلى محضن التربية، وأن نعيد بناء أنفسنا، لأن بناء الإنسان بناء عقديا وبناء تعبديا وبناء خلقيا وسلوكيا، الإنسان هو الذي تدور عليه كل محاور التنمية والنصرة والتمكين، هو الأداة الفاعلة. لو هذا الإنسان صح وهذا العبد صح بناؤه، إن شاء الله كل ما سوى ذلك سيكون سهلا ميسورا، ولله الحمد والمنة. أيها الأحبة الكرام، أخشى أن أكون قد أطلت على حضراتكم أو أكثرت من الاستدراكات خارج ما أردت الحديث عنه، فإن وقع هذا مني فأستغفر الله عز وجل وأتوب إليه، ثم أعتذر إلى حضراتكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ادي بس يا جماعه، وانت حضرتك فاكر ان تحت الركبه شيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هل العمل في شركات تجاره العمله حرام ام حلال؟ مع العلم ان الشركه تعمل في تجاره العمله عن طريق المبادله الوقتيه على شبكه الانترنت عن طريق البنوك. على العموم، الصرف اللي هو مبادلة العملة بالعملة مباح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا حيث شئتم إذا كان يدا بيد. الممنوع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، اللي هي الأصناف الستة المعروفة، لكن إذا اختلفت هذه الأصناف اختلفت أقيامها طبعا، فبيعوا حيث شئتم ما دام يدا بيد. يعني ايه يدا بيد؟ يعني فوري، مفيش حاجه اسمها ايه؟ اجل. فمن هذا الباب لا بأس ان شاء الله بالعمل ولا بالمعامله ولا بالعمل في هذه الشركه، الله اعلم. هناك بعض التجار يقاطعون شركه موبينيل وجزاكم الله خيرا، فما الحكم؟ يقاطعون، ولا أريد صح كما كان أحسن يقول، مش أصل يقاطعون، أصل يتعاملون ولا حاجة تبقى كارثة. لا يقاطعون، فما الحكم؟ والله حياهم الله وبياهم وبارك فيهم وجعل لنا فيهم الأسوة الحسنة. احنا بعد ما قاطعنا شوية وقرصناهم قرصة، قرصة وزن كانت مش قليلة. بصوا يا إخوة، إلى المال، الأرصة في المال بتبقى أرصة، وتحبون المال إيه؟ حب إيه؟ جمع، جبلت على بالك النفوس، فلما تيجي أنت تقرصني الأرصة دي بتبقى مؤثرة جدا، خاصة عند عبيد المال الذين يحبون الحياة الدنيا يعملون لها ليلا ونهارا. أراد المقاطعة كانت مقاطعة جزئية، يعني مش مقاطعة كبيرة لقطاعات عظيمة وشاملة، لكنها كانت مؤثرة جدا إلى درجة أجبرت الشركاء في موبينيل على أن يلحوا على ساويرس إنه يبيع حصته في الشركة. أجبروه، قالوا له أنت كده سبب خراب الشركة، ولو بقيت الشركة. فضغط عليه الشركاء حتى اضطر في النهاية إلى بيع نصيبه أو أسهمه في الشركة. بصراحة يا إخوة، إحنا عندنا سلبية للشعب في مثل هذه الأمور. أنا أذكر لحضراتكم من التاريخ واقعة عندنا واقعة بلاد المسلمين. اليابان المول كان تقريبا اليابان بات معانا بات مع مصر تقريبا كده في عام 52 53، ولكن شوف النهضة الاقتصادية والتقنية أين وصلت اليابان وإحنا ما زلنا محنة. ما نحن لم نتبرد لحضرتك كل مقومات القوة، كل مقومات الدولة، دولة إيه اللي هي من الطراز الأول. يا إخوة مصر ليست دولة فقيرة، أوعى تفكر الكلام ده ولا يطلي ينطلي عليك هذا الكلام من الإعلام أبدا. مصر دولة ولله الحمد غنية جدا، قد ذلك من الألفاظ اللي كانت تنصر على لسانه، وأنت عارف طبعا أحيانا كانوا يقولون قديما خذوا الحكمة من أفواه المجانين. كان بيقول مصر دي أغلى دولة، قالوا له يا حزين أغلى دولة إيه؟ فين أغلى دولة دي؟ شعبها متلطم في الخليج بيشتغل، ومتلطم في عندك في ليبيا وفي العراق بيشتغل، وحتى في الأردن بيشتغل. قال لهم دي مصر دي بقالها 7000 سنة تنهب ثرواتها عن طريقين، إهدار ثروات في مشروعات فاشلة في الداخل وتهريب ثروات الخارج، ومع ذلك ما زالت مصر دولة قائمة على الخريطة وشعبها ما زال بياكل ويشرب. احنا بس عندنا يا إخوة لحضرتك ربما بعضنا ما ياخدش باله منه، مصر من أكبر الدول المنتجة للغاز في العالم. احنا والجزائر نترفع على عرش الدول المنتجة للغاز الطبيعي في العالم. بس الغاز بقى ابتدى يسرق مننا دلوقتي. لما أوقف القضاء الإداري ضخ الغاز إلى إسرائيل وفسخ العقود، كان النظام السابق قد صنع صنيعته مع إسرائيل. قالوا لهم لو في يوم من الأيام الشعب فاق صح ولم نستطع الوفاء لكم بهذا العهد، فمن تحت لتحت كده اسحبوا الغاز المصري عبر البحر الأبيض المتوسط. إسرائيل الآن بتقول الأسبوع ده الحكومة الإسرائيلية بتقول إن يمكن خلال أول 6 أشهر من فاتورة إنتاج الغاز الإسرائيلي من تحت البحر الأبيض المتوسط إن إحنا نصدر غاز طبيعي لمصر. لو كانوا بياخدوا منها الغاز ده طبيعي. عملية سرقة لثروة البلاد لم تخطر على بال مجهول ولا أحمق عبر التاريخ. مصر تملك فوسفات تمثل به المركز الأول على كل دول العالم في الفوسفات. عندنا جنوب الصعيد، جنوب الصعيد في مليارات الأطنان من الفوسفات التي لو استعملت لأخذت هذه البلاد وصارت بلاد جاذبة للعمالة وليست مصدرة للعمالة. بلاد تضخ استثمارات في الخارج مش تقفل استثمارات من الخارج. طن الفوسفات عشان تستخرجه خام بيكلف $35، عشان تصنعه بيكلف $180. لو استخرجه ب35 تبيعه ب120، ولو كلفته تصنيع $180 تبيعه $800 و$850 و$950. شوف نسبة الربح قد ايه بقى؟ 180 ل 850 او 880 مثلا، شوف كم نسبة الربح. فالشاهد انه هذه الدولة دولة تملك امكانيات كثيرة جدا، لكن احنا في غياب وعي بنسبة ليست قليلة عندنا كشعب. في اليابان يا إخوة حصل من التجار تواطؤوا هناك برضه صد سوق حر، فالتجار اللي هم المستوردون تواطؤوا فيما بينهم على رفع أسعار بعض السلع الرئيسية. هم هناك عندهم الرز ده حاجة يعني طبعا سلعة أساسية جدا. على رأس هذه السلع الرز والسلع الخادمة له اللي هو تقدر تقول الزيت مثلا. الحكومة اليابانية حكومة بتستعمل أدوات السوق الحر، لا تملك أن هي تعمل أسعار جبرية زي الاشتراكيين، ولا تملك التدخل في مثل هذه الأمور تدخلا مباشرة. فماذا فعل رئيس وزراء اليابان؟ لجأ إلى الشعب وقال إنه الشعب قادر ببعض الوعي أن يعيد صبت الأسعار إلى السوق من غير ما يروح تعملوا إيه؟ الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني وقيادات الفكر في اليابان حثوا الشعب إيه المشكلة لو قطعنا الرز ده أسبوعين؟ وهناكل إيه؟ ناكل أي حاجة، ناكل سمك، ناكل بقلاوة زي ما قالت ملكة بريطانيا، مالهم الناس دي أنا مش لاقين ياكلوا عيش، طب ياكلوا قماش، ياكلوا بقلاوة، ياكلوا جاتوه، فمش عايشين طبعاً، مش عايشين الدنيا. فالراجل قال لهم ببعض الوعي نقدر نقبض الأسعار ونعيد التوجه إلى السوق. منظمات المجتمع المدني والمفكرون والإعلاميون الشرفاء طبعاً مش الإعلاميين زي اللي عندنا دول يعني عايزين يحرقوا البلاد يعني بالسلر والبنزين في ميدان التحرير، وهم عايزين يعدموا بدل المرة 1000 مرة عشان جريمة حرق البلاد وحرق العباد. إنما هناك أعانوا الناس، نشر الوعي في الناس. ترك اليابانيون الرز أسبوعين، عاد التجار مرة أخرى إلى صوابهم ونزلوا الأسعار عما كانت عليه قبل أزمة رفع الأسعار. ومن يوم ومنظمات المجتمع المدني وجمعيات خدمة وحماية المستهلكين في اليابان تنشر دورات سنوية ودورات نصف سنوية ودورات ربع سنوية تحذر فيها التجار من التلاعب بالأسعار، وتقول لهم اذكروا حادث 58 الذي قام فيه الشعب بإعادة التوازن إلى الأسعار وإلى الأسواق مرة أخرى. عندنا إحنا هنا أعتقد يمكن كان في 78 أو تقريبا في 77 فاكرين 18-19 يناير في 77 اللي هي أزمة المظاهرات اللي قامت على السادات والكلام ده. الراجل اللي كان أسعار بقى غنيت ممدوح سالم الله يرحمه رئيس الوزراء عمل قائمة برفع بعض الأسعار وبتاع والدنيا اتلخبطت. جه بعد كده أزمة اللحوم، فجأة اللحمة بقت مش عارفة بإيه جنيه في هذا التوقيت. السادات عمل إيه؟ طبعا معلش لم يضطر أن يلجأ إلى الشعب، عايز لسه فترة طويلة مش هلاقي إعلام يسنده ولا مفكرين ولا مش عارف جمعيات يبدا إن هو يقول للشعب اسقط أنت الأسعار. يا سلام ما بقولش لحمة الأسبوع ده. ليه؟ ويطلع الواحد هل الله طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟ أنت قيدت المباح، لما تحرم ما أحل الله لك؟ فهو ما لكاش الكلام خالص، لكن منع ذبح الذبائح داخل مصر لمدة شهر. طب وهي الناس هتعمل ايه؟ هو قرار سيادي، قرار جمهوري، ان الله يزع بالسلطان زي ما حضرتك عارف ما لا يزع بالقرآن. هو لو كان قال كده كلمتين للشعب يا جماعة ضبطوا انتوا افلقوا شربوكوا ايه يعني لو امتنعتوا مفيش حد هيمتنع، بالعكس الممنوع هيبقى في الحالة دي ايه؟ مرغوب بسبب نسبة الوعي الضئيل بصفة عامة عند كتير من الناس إلا من رحم الله. لكن هو راح متخذ القرار السيادي ده، وطبعا من فضل الله علينا ساعتها إن القرارات السيادية رئيس الجمهورية لم تكن تخضع لرقابة القضاء، إنما دلوقتي في عهد الزند بقت تخضع لرقابة القضاء، ما بقاش إيه في قرار سيادي ولا بتاع. فضل حضرتك من القضية دي لكن نهار ساعة الاستفتاء على الدستور الرئيس عمل دعوة الناخبين للاستفتاء، أقيمت 43 دعوة ضد قرار الرئيس تطالب بوقف قرار الرئيس دعوة النخب للاستفتاء، عشان طبعا الجماعة إياهم كانوا رافضين الدستور من أصله. قام المحكمة بالقضاء الإداري ما شاء الله عليها، نفخ الله في صورتها وأبهى الله صورتها، وطلعت قالت أبدا قرار الرئيس بدعوة الناخبين للاستفتاء قرار سيادي لا يخضع لرقابة القضاء. جميل، قالوا فعلا 100 100. بعدها شهرين ثلاثة طلع قرار دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب اللي هي من شهر دي، أقيمت حوالي 33 دعوة لإيقاف قرار دعوة الرئيس للناخبين بإيه؟ بإجلاء الأصواتين في انتخابات النواب اللي كانت متحدد لها مش عارف كام 4، صح كده؟ نفس الدائرة، نفس القضاء الإداري، نفس الدائرة بنفس التشكيل هي التي تصدر لقرار نفس الرئيس بدعوة الداخلين للإبداء بأصواتهم في انتخابات النواب، وقالت هذه المرة قرار الرئيس ليس قرارا سياديا إنما هو قرار إداري يخضع لرقابة القرار. السادة طبعا أما أنت عايز إيه؟ السادة طبعا ما كانش عنده الكلام ده. أوقف الحكومة شهرا، نزلت الأسعار، بقى التجار الجزارون يبيعون اللحم بسعر الجمعية الاستهلاكية. أنا العبد الفقير كنت في هذا التوقيت أعمل في شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية. بقينا نمش ليه؟ لأنه الناس حتى في دماغها برضه لحم الجمعية. بقول لك لما هي 38 في الجمعية مثلا وال 38 عند الجزار، لا أنا مش هجيب من عند الجزار إيه على الأقل لحمة إيه طازة، إنما الجمعية أكيد أكيد لحم الجمعية. طلعت نزلت. بقينا إحنا نهش ونمشي مش لاقيين نبيع اللحوم اللي عندنا، لأن التجار الجزارين اضطروا غصب عنهم إن هم ينزلوا الأسعار. إحنا بقى النهاردة مش بنقول كده، مش بنقول نمتنع عن أكل اللحم، بس نجرب إن إحنا نصنع آلية شعبية. احنا لما قلنا نقاطع شركة موبينيل كانت نسبة المقاطعة 30%. وكان المركز للتعبئة والإحصاء قال إن نسبة المقاطعة لم تتعدى حتى وقت 29%، ما وصلتش 30%، ومع ذلك اهتزت الشركة جدا جدا جدا. ليه ما نجربش الآليات دي؟ مثلا على سبيل في حياتنا وفي أمورنا الحياتية، لماذا لا نقول إحنا الناس باعتبارنا أصحاب فكر وأصحاب رؤية وأصحاب منهج، يا جماعة هو خلي عليك إيه؟ خلي علينا السكر يا أخي بلاش، هو يعني السكر ضرورة من الضرورات؟ أبناء الرز خلي علينا يا أخي مش مشكلة، ناكل مكرونة. ما أنا برضه غير المكرونة يا مولاتي يا سيدي مش مشكلة، ناكل عيش. إنما إحنا شعب اعتاد أن يأكل العيش والرز والمكرونة على مائدة واحدة. ماذا يعني غلط طبيا وغلط صحيا؟